أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 75 إن شاء الله تعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع قصار السور بصفة خاصة، مع سورة الغاشية بصفة أخص. سورة الغاشية، وهذا اللقاء المتكرر معها، أي للمرة الثالثة إن شاء الله تعالى، نقرأ السورة تدبرا وتعليما وتذكيرا وتبركا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أعوذ بالله. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. سألك من فضلك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التقينا مع سورة الغاشية في أول لقاء من عون الرحمن في تفسير القرآن، مع السورة تفسيرا إجماليا مع ذكر الفوائد والأحكام. ثم في اللقاء السابق أخذنا التفسير الموجز والميسر والمنتخب والوجيز، قبل أن نشرع في المفصل. ومن المفصل أخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، وفي ظلال القرآن الكريم أستاذ سيد قطب رحمه الله، وعندي شك هل أخذت تفسير القرآن لابن عثيمين أم لا، يغلب على ظني لا، أريد أن أتأكد منكم إخوة المتابعين الشيخ علي و أخت مسلمة. إذن إلى أن يأتيني ابن عثيمين لا، نعم هكذا غلب على ظني، غير أني وأن أنظر وجدت كأن المعنى ليس غريبا. ما شاء الله، شيء باسم عمر بن عبد العزيز القرشي. طيب فلنبدأ بابن عثيمين ولنختم بابن كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ يجوز أن يكون الخطاب، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم وحده وأمته تبعا له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية: حديث الغاشية أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تخشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى في صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. بعد قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وجوه يومئذ خاشعة. قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة، نسأل الله العافية. عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم كما يخوض الرجل في الوحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب. وليس المعنى كما قال بعضهم إن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأن الله قيد هذا بقوله: وجوه يومئذ، أي يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها. هذا على سبيل الترجيح، لكن هذا لا يمنع فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بكى للرهبان أو الراهب وقال: ينصبون ويتعبون في الدنيا وليس لهم إلا النار في الآخرة، وقرأ: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقد ذكرنا سلفا بأنه يعني المعاني المحتملة لا يرد بعضها بعضا، إنما ذكر الشيخون ورجح المعنى الثاني لقوله يومئذ، على أنه يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية، أي تدخل في نار جهنم، والنار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، نسأل الله العافية، يعني نار الدنيا، نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة، نار جهنم أشد منها ب69 جزءا، ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة، وتصل لنا هذه الحرارة التي تدرك ولا سيما في أيام الصيف، فالنار نار حامية، نسأل الله العافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تسقى من عين آنية، لما بين مكانهم وأنهم في نار جهنم الحامية بين طعامهم وشرابهم، فقال تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. تسقى أي هذه الوجوه من عين آنية، أي شديدة الحرارة، هذا بالنسبة لشرابهم، ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كلما عطشوا سقوا، وإنما يأتي كلما اشتد عطشهم واستغاثوا، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، نعوذ بالله تعالى. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم قطعها، وهو قوله تعالى سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله. إذا لا يستفيدون منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة ببرد الوجوه ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء، ولهذا قال تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الماء يطفئ النار، فالجواب أولا أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، ولو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون، أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل، والميل إما ميل المكحولة وهو نصف الإصبع، أو ميل المسافة كيلو وثلث أو كيلو ثلاثة أرباع نحو ذلك. حتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبه، ومنهم من يصل ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. ثانيا إن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح فخرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير، فهم يسقون من عين آنية في النار، ولا يتنافى ذلك مع قدرة الكبير المتعال العزيز الجبار جل وعلا وعز وجل سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا طعامهم، وهو نوع من الأطعمة في النار، إنه الضريع. قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرق، فهم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظن أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، فهو يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن، لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها، ولا يغني من جوع فلا ينفع في باطنها، فلا ينفعها في باطنها، فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا يستفيدون منها شيئا. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بك من النار ومن أهل النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. ثم ذكر في المقابل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية، فقال وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة بما أعطاها الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها. فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ما شاء، فهي ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها، خلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله غير راضية على ما قدمت. هذه لسعيها راضية في جنة عالية. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نسأل الله من فضله. قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهم في جنة عالية، العلو ضد السفول، فهو فوق السماوات السبع. ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأراضون ولا يبقى إلا الجنة والنار، فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية أو نفسا لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سلام، كل ما فيها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لا يشق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائما في ذكر الله عز وجل، وتسبيح وأنس وسرور، يأتي بعضهم إلى بعض يزور بعضهم بعضا في حبور لا نظير له. أسأل الله من فضله. فيها عين جارية، وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار، كقوله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله من فضله. فقوله جارية أي تجري حيث أراد أهلها، لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نونية ابن القيم جميلة ما شاء الله. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوسة. انظر للتقابل، يعني ذكر هذه الآيات الآن لنظرة إلى التقابل الذي فيها، ثم نأخذها آية آية، فيها سرر مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأكواب موضوعة، جاءت موضوعة مقابل مرفوعة، وأكواب موضوعة، الأكواب جمع كوب وهو الكأس، ونحو موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. ونمارق مصفوفة، النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه، مصفوفة على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبثوثة منشورة في كل مكان، ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرر وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته، لكنها لا تشبهه لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سأل الله من فضله. إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكنه فرق بين هذا وذاك. نسأل الله الجنة ونعيمها، نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. ثم موضع أخير من السورة، لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أعوذ بالله، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء. قال بعد ذلك: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي إن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب وعن العقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم، وبدأ بالإبل لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل؟ العرب يقولون عنها الأباعر، جمع بعير يعني، لغة في الحجاز معروفة. كيف خلقت؟ يعني كيف خلقها الله عز وجل هذا الجسم الكبير المتحمل؟ تجد البعيرة تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعيرة أيضا يحمل الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك، لكن هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوها، ولكن الله تعالى يسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها، كما قال الله تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله، منافعها كثيرة لا تحصى، والنظر إليها كما يكون بالعين المجردة ينبغي أن يكون أيضا بعين الخبير وبمعمل الطبيب. في الإبل آيات آيات تحتاج أن تفرد بمحاضرات تكتب فيها مجلدات في ألبانها وأبوالها ولحومها، فضلا عن خلقها وهيئتها ووظيفتها. سبحان الله العظيم، منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فلهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبي وغيرها، لأنها أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد، لدرجة أن أبوال الإبل أدوية، يعني عبارة في كبد ومعدة الإبل مصنع رباني ينقي أبوال الإبل من مما في سائر الأبوال، لتكون خلاصة أعشاب تأكلها الإبل في الصحراء، فإذا هي أدوية للأمراض المستعصية على العلاج. والأمراض التي يسمونها مستوطنة، وللطواعين أيضا، كم فيها من علاج السرطان والإيدز. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك لما جاء قوم يعرفون بالعرنين، وكانت عندهم ظاهرة الاستسقاء. الاستسقاء هذا احنا بنسميه الآن بلغة الأطباء مرض الكبد، مرض الكبد فيروس A وB وC. في يوم من الأيام أنا ابتليت بفيروس C أنا وإخوتي، كما لو كان يعني عملية وراثية، لكن سبحان الله نظر أن احنا أبناء ريف، كنا ننزل الترعة، وكان في اسمه البلهارسيا واحنا صغيرين، وممكن يكون حد عمل عملية والأدوات لم تكن معقمة كما ينبغي، لأسباب أو أخرى تولينا بهذا الفيروس. وأخي الكبير ظل يعاني منه في حياته نحو 15 سنة، ثم وفاته المنية وهو من 55 عاما. بدأه المرض من 40 تقريبا. وأخي الثاني جاءه المرض وشفي منه، لكن وفاته المنية يعني في سن برضو في السنة التي خرج فيها على المعاش ابن 60. ابتليت بهذا المرض وظلت وتعالج منه. كل ما أسمع عنه من أدوية في الطب البديل أو الأصيل الذي يسمونه البديل، طب النبوي، ومنها ألبان الإبل وأبوالها وكذا، إلى أن شفاني الله عز وجل الحمد لله. عملت تحليل قبل 8 سنوات لما وطئت أقدامي إسطنبول، فالتحليل طلع الحمد لله نيجاتيف، يعني سالب، والحمد لله لازلت على قيد الحياة وبديكوا درس العلم، والأمور تمشي بفضل الله، ونسأل الله أن يعيننا على شكره. المعلومة هذه جاءت مع حكاية العرنين اللي هم عندهم الاستسقاء. أنا شفت الاستسقاء في بطن أخي، وشفت عند ناس كنا نروح نشرب من ألبان الإبل وأبوالها في منطقة مرسى مطروح عندنا في مصر، ومنطقة تدعى الضبعة جنب مرسى مطروح. المهم، فكان الناس اللي يشوفوا الناس اللي جايين يشربوا ألبان الإبل وأبوالها بطونهم منتفخة، فكان العيال الصغيرين يقولوا الناس الحوامل، الرجال الحوامل، لا نسأل الله العافية. فالاستسقاء كده يعني بتخلي البطن ممتلئة بالماء، وبيروحوا الأطباء يعملوا له عملية البذل اللي هو سحب المية منه، وتبقى يقعد يسحب مية، واللي يروح يغسل، واللي يروح كذا واللي كذا. لا الغسيل ده في موضوع الكلى، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام ده اللي الجماعة أهل العرنين دول قاعدين في مسجد النبي قال لهم لا اطلعوا بره، روحوا على أطراف المدينة كانت من المراعي وإبل الصدقة خارج المدينة كده ناحية جبل أحد يعني، ولغاية الآن تلاقي الأماكن دي موجودة وفيها الإبل، وما شاء الله الإبل السنة دي هتتفرج عليها في المدينة هتثمن سمنة يعني لم تكن معهودة من قبل. ليه؟ لأنه جبال مكة الصفراء القاحلة تحولت إلى جبال خضراء نابتة مروجا، كما أن الجزيرة تحولت إلى أنهار. العلامة اللي كنا بننتظرها من علامات الساعة بفضل الله تعالى تحققت هذه الأعوام مع ظاهرة التغير المناخي كما يسمونه في العلم. فقال لهم روحوا عليكم بألبان الإبل وأبوالها، إبل الصدقة برا. راحوا الراعي اللي بيرعى إبل الصدقة يجيب لهم من الألبان والأبوال أسبوع والتاني وما شاء الله صحوا، ومش صحة بس يعني لم يستردوا صحتهم فحسب، لم يستردوا صحتهم فحسب، إنما ما شاء الله قووا، صابتهم قوة وسمنة. يعملوا إيه؟ طغوا. بعد ما استردوا صحتهم وعافيتهم بدل ما يشكروا الله عز وجل قالوا دي فرصتنا نقتل راعي الإبل الصدقة ونسوق الإبل ونرجع إلى بلادنا. هو سبحان الله يعني دولة لسه يعني ضعاف إيمان، دولة لم يتربوا تربية صحيحة، الشيطان ضحك عليهم وسوس لهم، بدل ما يشكروا بعد ما أعطوا نعمة الصحة غدروا وقتلوا. جابوا الراعي سملوا عينيه، جابوا صيخ حديد الدم عينيه خلوه ما يشوفش، وتركوه في الصحراء يموت كده. واقتادوا إبل الصدقة ساقوها أمامه النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله كريم، قال لواحد من الصحابة انظر الناس اللي هناك عند إبل الصدقة عملوا، ياخد لهم طعام، خد لهم طعام. واخد ممكن شايل الطعام على رأسه زي لما يفتكر منظر الناس اللي في الريف لما بيكون في مضيفة وفي مناسبة فرح أو مأتم، تلاقي الصينية فوق رأسه وداخل بيها وحطها على الطبلية وتقعد الناس تأكل. الحمد لله بيغيب ويقطع البث بس الحمد لله بيرجع بسرعة الحمد لله. اللي واخد الطعام من عند النبي عليه الصلاة والسلام وجد المكان فارغا، وراعي الغنم راعي الإبل ملقى في الصحراء مسمولة عينيه ميت. يمكن ترك الطعام عشان يسرع الخطى للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله قتلوا راعي الإبل الصدقة واستاقوا إبل الصدقة وغدروا ومشوا. راح النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سرية وراهم، لحقوهم في الطريق، رجعوا إبل الصدقة ورجعوا الناس دول اللي عملوا فعلتهم هذه، فلم يكن لهم في الإسلام حكم سوى القصاص اللي عملوه في راعي الإبل اتعمل فيهم، كان بأن سملت أعينهم بسيخ حديد بالنار بحيث ما يشوفوا ويلقون في الشمس حتى يموتوا، اللي عملوه في الراعي قلوا أو كثروا. وده سيدنا عمر قال لو اجتمع أهل قرية على واحد لقتلتهم به. طبعا الحديث ده موجود، اسمه حديث العرنين، وفي البخاري. وفي ناس تقول لك شوف النبي، ياه شوف النبي عمل ايه، سملهم، سمل عينيهم ورماهم في الصحراء. يا سلام، ولك هو ده الرحمة المهدى، هو ده الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي اقتص. هو ده لو لم يكن رحمة مهدى عليه الصلاة والسلام كان يعني ما كان يكتفي بالقصاص، يعني شوف هو أكرمهم ودلهم على العلاج وكذا وكذا واللي عملوه، فكان سبحان الله جزاء وفاقة. طبعا القصة ليس فيها محل الشاهد، إنما فيها حتى إزاي ألبان الإبل وأبوالها عبارة عن مصنع أدوية رباني. ودي يدخل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني أنا وصغير أو مثلا معلومة بقى يعني على قد عقلية الطفل، جارنا عنده ناقة ولدت، الولدة بتاعتها كان يسموها قعود. أنا شفت يعني شفت القعود بعد ما اتولد وقف، عرف طريق ضرع أمه رضع، وقعد مستغرب لأنه العيل الصغير في بني آدم في عالم البشر بيقعد له سنة ونص سنتين عشان يمشي. في العيال الحلوة ما شاء الله تمشي على سنة. المهم ده أول ما نزل وقف على رجليه وأمه نظفته وراح رضع منها، وشفته كده في طول أمه، يعني الأم مرتفعة وده يعني جاي كده ناحية بطنها ولسه ابن اللحظة أول يوم. ولفت انتباهي قوي وانا صغير انه اتولد ولادة طبيعية من فرج الناقة. الناقة بتغطي فرجها بذيلها، ولما تتبول بنشوف برضو حاجة صغيرة كده، يعني حاجة معدودة بالسنتيمترات، سنتي يعني تبقى 7 سنتي، 10 10، 15 لا يمكن، 15 ده نص المسطرة اللي كنا بنتعامل معها في المدرسة. وكل القعود ده نازل من هذا الرحم أو هذا الفرج. فكنت طبعا أنا صغير في الكتاب بحفظ القرآن، فأقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أنا بديلك تصور لعقلية الطفل. عقلية الطفل دي لسه بقول لكم النهاردة لو عاوز تفسر الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت على هذا المعنى إزاي، ما هو ده اللي ربنا قال فيه في كل المخلوقات ثم السبيل يسرى. ما هو برضو قبل ما يبقى عندنا ولادة قيصرية كانت كل الولادة طبيعية، عالم الأمهات والجدات فما فوق وما قبل كل ولادة طبيعية. القيصرية دي ظهرت في الجيل بتاعنا احنا بس، في جيل زوجاتنا وليس في جيل أمهاتنا، لدرجة انه عندي انا البنات الأول الأبكار كل طبيعي. أول ما رزقت بعبد الله رقم 4 في الأولاد جاء ولادة قيصرية، وما شاء الله ليه نازل 4.5 كيلو، فما ينفعش ولادة طبيعية كده قالوا الأطباء، ويمكن الوضع ومش الوضع والكلام ده، يعني موضوع ما يقولون شافيه. عاوز أقول يعني العيل ده اللي عنده 2.5 كيلو 3 لغاية 4 و4.5 ما سمعناش ب5، وينزل من هذه الفتحة الصغيرة يبقى ليه وازاي؟ يبقى ثم السبيل يسرها. يبقى لما تاخدها بمعنى وأفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، ولا كسفينة صحراء وقد ايه يمشي في الصحراء وما يعطش ويخزن المية ويخزن الطعام في السنام، السنام اللي هو أعلى شيء في الجمل أو الناقة، وإزاي مع الرمال ما فيش رملة تيجي على عينيه، وعنده ما شاء الله حدة بصر وعنده حدة سمع وعنده خف يمشي بيه في الصحراء لا يغوص لا في رملة ناعمة ولا خشنة، ومشقوق عشان لما يمشي فوق الأشواك ما يجرح. الله، فلا ينظرون للإبل كيف خلقت. ولما تيجي تدخل للمعمل وتحلل حكاية لحم الإبل وتحلل ألبان الإبل وأبوال الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ده موضوع كبير، ده كله عندي في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إلا أنا أحيانا بديكم منه عناوين، ولو ربنا يسر وحد جاء من مصر كده وجاب لي اقدر يجيب الملف بتاع الاعجاز العلم، لانه كل حد يخاف يقول لك احسن يعني اهو كتاب بس لم يطبع، هيقول لك ده منشورات يعني اعجاز علمي في القران الكريم. ممكن احنا وانا قاعد بقول الدرس زي كده اروح واخد معلومه في الاعجاز العلمي مرتبطه بالابل مرتبطه بالسماء مرتبطه بالارض، لانه كله بيدور في هذا الفلك. بس هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر. يا سلام، هو تفتكر السماء الزرقاء اللي انت شايفها دي بيسموها خداع نظر؟ إنما السماء دي شيء عظيم، سماء ذات الحبك، واللي انت بتشوفه ده وهتقول عليه نجوم، كلنا بنقول دي النجوم، بس دي ربنا قال عنها فلا أقسم بمواقع النجوم، في مواقع نجوم بس، لما النجوم غير كده خالص والسماء غير كده خالص، والشمس انت بيصلك منها الظل إلا يصلك منها الضوء والحرارة وبتشوفها كده ما شاء الله، وهي مش كده، ده هي فيها لهب وأثنة، واللي صوروها يعني بالأدوات عن قرب هو غير اللي احنا شايفينها خالص، والقمر ومنازل القمر يا الله، لا وفي غير كده، يعني في حاجة اسمها الأفلاك والكواكب كويكبات السدم المذنبات والشهب والأكداس، عالم الفلك ده رهيب. يمكن في يوم أديكم بعض المعلومات إن شاء الله. وإلى السماء كيف رفعت، يعني وانظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الآن. تخيل أنهم كل ما بيطوروا الأجهزة بتاعتهم عشان يكتشفوا حقائق عن الكون يجدون الكون قد اتسع أكثر من آلياتهم التي طوروها. هو قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون. هات خلقي أد الخلق اللي موجودين مرات الكون هيتسع ليهم لأنه فيه وإنا لموسعون. ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات عظيمة وكبيرة لا ندركها حتى الآن. وقوله كيف رفعت أي رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمد، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد. رجل في مساجد كبيرة هنا في تركيا عشان ما يكترش الأعمدة في المسجد، يروح عامل 4 أعمدة ويرفع عليهم أكبر قبة في وسط المسجد، وبعدين القباب الأخرى قباب صغيرة بعضها فوق بعض على جوانب المسجد. دي يعني زي ما تقول اسطمبة واحدة موجودة في مساجد تركيا، وعندنا في مسجد محمد علي اللي هو في القبة، اللي هو في القلعة، أعلى حتة في القلعة كده تلاقي مسجد محمد علي. أنا دخلت مرة صورت في بعض المشاهد، فنفس الحكاية ونفس المآذن. وهنا المساجد أغلبها برضو على أماكن عالية، سبحان الله العظيم، مسجد السلطان محمد الفاتح، مسجد الجديد اللي بناه أردوغان في المنطقة الآسيوية، واللي بناه في منطقة تقسيم، واللي بناه في منطقة بشاك شهير، مساجد. مال البلد مساجد، الله يجزي كل خير. بس العبرة عندنا بالمعنى لا بالمبنى. فتلاقي عشان يرفع لك قبة المسجد العمود، عمود كده زي اللي بيعملوه للكباري الضخمة، وليه سما بهذه العظمة ورفعت هذا الارتفاع، ومع ذلك ليس لها عمد كما قال بغير عمد ترونها. مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد، إنما بحفظ الله وبالحق وبنظام محكم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قال: وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة، فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر. ويعرف هذا علماء طبقات الأرض الذين يعرفون بعلماء الجيولوجيا، كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسية في الأرض لئلا تميد بالناس. لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض بأهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، الماء 71% من مساحة الأرض. وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب وتتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل في الأرض من الأعاصير التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد. تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، ففيها فوائد عظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا السبيل، مهما بلغت صنعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني أن الجبل له جرثومة وجذر في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، لا ليس يساوي فقط بل ضعف يعني ثلث الجبل في باطن الأرض والثلث فوق سطح الأرض، ولذلك سماها الله أوتادا. الوتد لو عملت نص فوق الأرض ونص تحت الأرض ينخلع، إنما لازم تدق الثلثين في الأرض وتخلي الجزء الثلث اللي انت هتربط فيه حبل الخيمة أو حبل صريمة البهيمة مثلا. وليس هذا ببعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. فلهذا يقول الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم وإلى الجبال كيف نصبت. آيات، ده غير الأشياء اللي موجودة في الجبال، مناجم الذهب الكفيلة تغني ليس بلدا كمصر، تغني الأمة الإسلامية في العالم كله. وما كانش عندنا قبل كده حدود اللي وضعوها لينا المصطنعة لفرقت الأمة. كان المفروض يطلع ذهب من مصر يوزع على كل المسلمين، يطلع بترول في الجزيرة العربية يوزع على كل المسلمين، يطلع معادن هنا مع غاز طبيعي هناك بتاع المسلمين. إن الله فرض الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، وما جاع الفقراء وجعوا إلا ببخل، ما جاع الفقراء وعروا إلا ببخل الأغنياء. وويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة. وإلى الأرض كيف سطحت، أي وانظروا كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا. يا رجل سبحان الله، بمشي بس في منطقة اسطنبول وأنا لسه راجع من مشوار، أدركت معكم الموعد الحمد لله، حتى لازلت بثيابي، لكن ليست هذه كلها ثياب الخروج، بتكون ثقيلة مع البرد عندنا، لكني تخففت بعض الشيء وأبقيت بعض الشيء. أقول يعني أمشي تلوج عيني وأنظر سبحان الله الحضارة العمرانية في تركيا منقطعة النظير، ومباني فوق جبل وفي وادي هنا وهناك. وإلى الأرض كيف سطحت، انظروا كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا. وما ظنكم لو كانت الأرض صببا غير مسطحة، يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها. ده لما بيكون احنا ساكنين في منطقة مرتفعة كده بتبقى بالنسبة لنا معاناة. يعني سكنت في الشقة في وقت قصير وتركتها لهذا السبب، المسجد في الوادي والشقة فوق، ممكن انا ونازل رايح اصلي يعني الدحرج من كثرة النزول، يعني منخفض كده منحدر كبير. لكن طيب انا ازاي هرجع من هناك، كيف أعود؟ السيارة ممكن تطلعها يعني بصعوبة، وما في سيارة بالنسبة لي، فكده يعني. فعاوز أقول لك لو إن الأرض لم تكن مسطحة كما قال الله وإلى الأرض كيف سطحت، لما استقر الناس عليها، لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية، ده استدلال يعني على ظاهر الآية، على بظاهر الآية سطحت أهي سطحت، تقول لي كروية مسطحة أهي ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. أيوة كده، هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية، آيات كثيرة أوردتها في الإعجاز العلمي في القرآن، والواقع شاهد بذلك. فيقول الله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لازم أن تكون الأرض مكورة. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت الربيع حقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، هي مدت مثل سطح. فقال وإذا الأرض مدت، وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء، يذرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله إذا السماء انشقت، والسماء لا تنشق إلا يوم القيامة وهي الآن غير منشقة، إذن قوله إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني يوم القيامة، فهي إذن الآن غير ممدودة، إذن مكورة. والواقع المحسوس المتيقن أن الآن أنها كروية لا شك. والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا المكان الذي أنت فيه متجها إلى أي جهة غربا أو شرقا لأتيت إلى الناحية الأخرى وأنت في نفس دورانك على الأرض، يعني اتجهت شرقا تجد نفسك في أقصى نقطة في الغرب، أو العكس ذهبت غربا تجد نفسك في أقصى نقطة من الشرق. هو في الجغرافيا كده في الواقع، يعني في أمريكا بلاد الغرب بعد ما تخلص من أفريقيا وأوروبا تجد المحيط الأطلسي أو يسموه الأطلنطي، وبعدين الأمريكتين، وبعد كده المحيط الهادي، بعد كده إيه؟ اليابان. اليابان دي بلاد الشرق، اليابان والصين بلاد الشرق، وبلاد السند والهند، الهند معروفة باسمها لغاية الآن، والسند اليابان والصين وهذه البلاد. طب إيه اللي خلاها بعد المحيط الهادي؟ ما هي كروية الأرض. طب إيه اللي خلى أمريكا لما كانت تحارب اليابان أيام محاربتها بقنبلة المعروفة بقنبلة هيروشيما ونجازاكي، يا ترى كانت أمريكا بتيجي كده تطلع من أمريكا وتأخذ القارة الأوروبية أو الأفريقية أو البحر المتوسط وتخلص كده وغاية لما توصل آسيا، وبعد آسيا لغاية لما توصل اليابان في أقصى نقطة من الأرض؟ أبدا ما حصلش الكلام ده. أما ليه؟ تعدي المحيط الهادي تدخل على اليابان، تعدي المحيط الهادي تدخل على اليابان. وضربت ضربتها اللي بيضرب بها المثل اليوم قنبلة هيروشيما ونجازاكي، وهو ربنا بيسخطهم الآن عندهم. شوف يعني ريح عاصفة شتوية سموها عاصفة القرن، كنت أقول سبحان الله من بعد إيه اللي كان نسمع القرن دي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، اللي حتى السياسية لما كانوا عايزين يعملوا حاجات كده في فلسطين وسينا وفض سينا سموها بال الشيخ علي ايه القرن؟ صفقة القرن، حتى السياسية دي اللي سكتين عنها دلوقتي ما عارف مشغولين بيها ولا ايه، كان اسمها صفقة القرن. صفقة القرن دي ربنا أبدلها عند أمريكا بعاصفة القرن. بقول لك عاصفة القرن دي هتأثر على أمريكا سنين عديدة، في الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، والإنسان، والاقتصاد، مش على أمريكا بس، على العالم كله. يا الله. ولسه بعد العاصفة دي اللي سموها عاصفة القرن في أعاصير، وفي بركان، في بركان هاواي بدأ يشتغل، كان لهم ربع قرن بيتكلموا عن بركان هاواي اللي ممكن يبيد ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى وإلى الأرض كيف سطحت، فالأرض مكورة، ولما تاخد معنى سطحت ما هو تمشي تمشي انت مش بتوصل في الارض تلاقي نفسك خلصت، لا، وسطح امامك بحيث لا تنتهي، وهذا من معاني كروية الارض. لو سرت بخط مستقيم من هنا من اي مكان انت فيه غربا لأتيت من ناحية الشرق، تدور على الأرض ثم تأتي للنقطة التي انطلقت منها، وكذلك بالعكس لو صرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب، إذن فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. فإذا قال الإنسان إذا كانت كما ذكرت كروية فكيف تثبت مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: وإذا البحار سجرت أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر فيربط. وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها، يقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم وإن كانت الأرض كروية. وانت يعني عشان الأرض كروية، طب غير حكاية الأرض كروية مش الأرض بتجري؟ حركة الأرض وليها ثلاث حركات حول نفسها وحول الشمس وحول المجرة وسرعات مختلفة، انت بتحس بيها؟ وبيتك النهاردة في أفريقيا وبكرة في آسيا؟ لا، قدرة إلهية عجيبة. وهذا من معاني الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي تغافر. في آية النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ لا إله إلا الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ختم سبحانه وتعالى بقوله: فذكر إنما أنت مذكر ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: الإبل والسماء والجبال والأرض، قال نبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر. أمره الله أن يذكر ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا، فالتذكير هنا عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة: ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب لا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول: إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان، واعلم أن فيك نقص إيمان، نسأل الله العافية، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى، لأن الذكرى لابد أن تنفع المؤمنين. إنما أنت مذكر، يعني إن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا، وأما الهداية فبيد الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام صلى الله عليه وسلم بالذكر والتذكير إلى آخر رمق من حياته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل الغرغرة يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليه وسلم، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلى الله عليه وسلم منذ بعث وقيل له قم فأنذر إلى أن توفاه الله، لم يأل جهدا في التذكير في كل موقف وفي كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. والذي قرأ التاريخ والسيرة النبوية يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه والذين كانوا يعرفونه ويلقبونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به، حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر، قالوا: من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينهم، كل قبيلة تقول: نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه ننال الشرف. حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحكموه فيما بينهم، وأمر أن يوضع رداء، وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة، أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا حادوا محله أخذه هو صلى الله عليه وسلم بيده الكريم ونصبه في مكانه، فكانوا يلقبونه بالأمين، لكن لما أكرمه الله بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر، وليس عليه إلا التذكير. ومن هنا نأخذ أن الهداية بيد الله، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا، فإن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تجزع إذا ذكرنا إنسانا وجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول أنا أعمل ما شئت أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا إيمانهم، إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. نعم، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، قلنا وتقرأ بالسين بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطة عليهم ولا سيطرة عليهم. السلطة لله رب العالمين، أنت عليك البلاغ، بلغ، والسلطان والسيطرة لله عز وجل. ثم قال تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء: إلا هنا بمعنى لكن، يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل، والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبيا منه. فمثلا لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر، وليس الأمر كذلك، بل المعنى: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب. إلا من تولى وكفر، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه للحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل: إلا من تولى وكفر، تولى أعرض، وكفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر يوم القيامة، وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الأكبر من كذا، فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة. وكل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر، وهناك عذاب أصغر في الدنيا، قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر، لقوله تعالى: ونذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة، صلى الله العافية. ولهذا قال بعدها: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم أي مرجعهم، فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه راجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة، راجع إلى الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فاستعد يا أخي لهذه الملاقاة، لأنك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني مباشرة بدون مترجم، يكلمه الله يوم القيامة، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر أشم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وانظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر واعترف. فإذا أقر واعترف قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب، يا ربي، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. كم من ذنوب سترها الله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها. فموقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه، وأن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي نحاسبهم؟ قال العلماء وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقشك الله عز وجل على كل حساب هلكت، لو ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر أو نعمة النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء. الإنسان يتكلم وينام ويأكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس. قصة الرجل لأيام الكورونا دخل نفسه مكروش، جابوا له أكسجين صناعي، حطوا الأكسجين لغاية لما نفسه انضبط، وبعدين جاء وقت المحاسبة فلو عليه بتاع 80,000، معرفش مستشفى فين دي وإيه يعني عشان يبقى عليه المبلغ الكبير ده، خليها 8,000. فالراجل قاعد يعيط ولغاية لما أولاده مكش دعوة والفلوس موجودة وعمل آخرك موجود، قال والله ما بعيط على الفلوس، أنا بعيط طول عمري، طول عمري بتنفس مجانا وما قدرتش هذه النعمة ولا شكرت الله عز وجل عليها حق شكرها. 80 سنة عايش نفس مجانا ودلوقتي يوم والتاني عاوزين قد كده على شوية أكسجين، ويبكي يا الله. استشعر النعمة كما قال لا يشعر بالنعمة إلا من فقدها، نسأل الله العفو والعافية. لا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله، لكن ما دام في عافية يقول هذا شيء طبيعي، لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة. فلو نوقش الهلك والله كل الأعمال خليه يعمل أعمال. شوف الرجل كان من بني إسرائيل وعمر طويل وجدوه استطاعات 100% ومعاصي ما فيش كما لو كان معصوما، طيب باقي ايه في الحساب؟ شكر النعمة. قالوا هات له عين واحدة مش الاثنين، حطوا عين واحدة، من لو حطوا الاثنين، حطوا عين واحدة ثقلت العين وطاشت الحسنات. واللي كان يقول يا رب انا ادخل الجنة بعملي، قال له لا برحمتي، قال له بعملي، قال طيب حسبوه، فرست على عين طيرت كل الأعمال. قودوه إلى النار، يا رب لا الآن برحمتك أدخل الجنة، ما كان من الأول. فلو نوقش الهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نوقش الحساب هلك، أو قال عذب، لكن كيفية الحساب. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه، ليس عندهما أحد، ويقرره بذنوبه، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا في يوم كذا ساعة كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يا رب. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاته، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم للفضيحة والعياذ بالله، ويحصون بها وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبهذا بهذا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة، وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في المجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاتي العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحيانا في العيدين قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ينوع مرة هذا ومرة هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. رحم الله ابن عثيمين، أخذ مننا المحاضرة لوحده وعديناها، وعدينا ربع ساعة فوق الساعة ما يمنعش، لكن الحمد لله استفدنا إن شاء الله. ولين كنت قلت في الأول هنأخذ ابن عثيمين والشنقيطي والمراغي وابن كثير، خلاص خدنا ابن عثيمين ويبقى لنا الشنقيطي والمراغي وابن كثير كنماذج، ولعل هذا في لقاء آخر إن شاء الله. النهاردة الثلاثاء، بكرة الأربعاء حديث رياض الصالحين، إن شاء الله يبقى الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. وعندنا في الوقت الظهيرة مع سورة البقرة، والآية 100 ل 101 أو 102 إن شاء الله. أسألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من سلم علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل من دعا لنا آمين ولك بمثل. جزاكم الله خيرا في وداعة الله وحبه. يا الله. الحمد لله.